بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه عليه الصلاة والسلام، هذه الخمس الصلوات التي في الأصل 50 ثم جعلت 5 لمن حفظها وحافظ عليها، وصلى في مكة بعد المعراج 3 سنين أو أقل أو أكثر حسب ما ذكر المؤرخون. عند ذلك أذن له في الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه الذين ظلموا وعذبوا في مكة المكرمة من المشركين أن يهاجروا فرارا بدينهم، فهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبعضهم بقي في الحبشة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يقدموا عليه إلا في السنة 7، ومنهم جعفر رضي الله عنه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتحت خيبر: لا أدري أيفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر عمه عليه السلام، عمه رضي الله عنه. فكان المهاجرون يتسللون من مكة إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أو ينتظر الإذن من الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن ربه. وسمعنا في الدرس الماضي على أنه أذن له حينما أجمع كفار قريش على قتله أو حبسه أو إخراجه من مكة المكرمة، أذن الله عز وجل له في الهجرة. المؤلف هنا يعرف لنا ما هي الهجرة. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فمكة كانت في تلك الرحلة أو تلك المرحلة بلاد كفر، لأن الكفار هم المسيطرون عليها، والمسلمون مستضعفون. فلما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. إذن مكة كانت بلد كفر، فوجبت الهجرة منها إلى بلد الإسلام، أي إلى البلد الذي يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر دينه فيه. ولهذا ذكر المؤلف على أن هذه الهجرة حكمها باق إلى قيام الساعة، أي أن الإنسان إذا كان في بلد كفر ولم يستطع أن يقيم شعائر دينه في هذا البلد، وجب عليه أن يهاجر إلى البلد الذي يستطيع أن يظهر شعائر دينه وأن يعبد ربه فيه. في مكة انقطعت الهجرة منها، لأن بعض الناس بعد فتح مكة أرادوا أن يهاجروا، فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الهجرة انقطعت من مكة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، كيف يهاجر منها؟ ولهذا جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة. وأما من بقية البلدان التي هي بلاد كفر، أو ذكر العلماء حتى لو أن البلد لم يكن بلد كفر ولكن أهله كلهم يرتكبون المعاصي ولا يستطيع هذا الإنسان أن يعبد ربه في هذا البلد، فعليه أن يهاجر منه. وتذكرون قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، وجاء سأل عابد من العباد هل له توبة، فلما أخبره بأنه قتل 99 نفس قال لا توبة لك. وهذه مصيبة الجهل تعود على صاحبها قبل الآخرين. فلما قاله ذلك القول قال الرجل خلاص، فأكمل به 100 قتله، لأنه يقول ما لي توبة عاد خلاص. فالجاهل يعمل مثل هذه الأعمال لأنه لا فقه عنده في دين الله عز وجل، فيصدر الفتاوى التي قد تضر به وتضر بالآخرين. فلما ذهب إلى عالم وسأله هل له توبة، أخبره أنه قتل 100 الآن، فقاله ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في بلد سوء، يعني البلد الذي أنت تسكنه وتعاشر أهله كلهم أهل سوء، لا تستطيع أن تعمل معهم العمل الطيب، فتخرج من هذا البلد إلى بلد آخر. فخرج من تلك البلد إلى البلد الآخر الذي سيعبد الله فيه، وفي الطريق جاءه الأجل، لأن لكل إنسان أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فجاءه الأجل فسقط في الطريق ميتا، الحديث الصحيح. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون هذا ما عمل خيرا قط، يعني شغله كله من هذا النوع، قتل ما يشبهه. وملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها. فالله عز وجل أرسل ملكا أن يحكم بينهم. الحكم الذي صدر هو أن ينظروا يعملوا ما هي البلد التي هو أقرب إليها، هل هو أقرب إلى البلد الذي جاء إليه أو أقرب إلى البلد الذي خرج منه. يذكرون في قصة الحديث على أنهم لما قاسوا ما بين الجهتين فوجدوه أقرب إلى البلد الذي جاء إليها بمسافة قصيرة، إما بشبر وإما بذراع، بل قالوا كان ينأى بصدره عند وفاته إلى البلد التي يريد أن يأتي إليها. فأخذته ملائكة الرحمة. إذن الهجرة تجب على المسلم من أي بلد كان، بلد كفر وهذا لا إشكال فيه، أو حتى بلد فيه معاصي كثيرة ولا يستطيع أن يعبد الله فيه، فعليه أن ينتقل من هذا البلد إلى هذا البلد. أما من مكة إلى المدينة فانقطعت الهجرة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ويعني لا هجرة من مكة، ما هو من البلدان الأخرى التي يضيق المسلمون أو الذين في بلاد كفر لا يستطيعون أن يعبد الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يخرج من تلك البلد إلى البلد الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه. ثم أورد الدليل على هذا، قالوا هي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني ما انقطعت، بل انقطعت من مكة فقط. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم والملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة إما ملك الموت أو الملائكة الذين هم معه أعوانه، حينما يقبضونهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين يدعون أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكما قال المفسرون في هذه الآية إنها نزلت في جماعة كانوا في مكة أسلموا ولكن لم يهاجروا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا حكم المسلم الذي يبقى في ديار الكفر وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه في ذلك البلد، ويبقى إلى أن يأتيه الموت، لأن الآية وإن كان سببها خاصا فحكمها عام، حكمها عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا البلد، من بلد الكفر، لأنهم ضعفاء. مستضعفين من الرجال الذين لا يستطيع أن يخرجوا من هذا البلد، والنساء لضعفهن، وكذلك الولدان الذين دون الحلم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون الخروج من هذا البلد الذي أهله أهل كفر ولم يستطيعوا أو يسمحوا لهم بالخروج. فمثل هؤلاء الله عز وجل قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. وعسى في كتاب الله حق، عسى أن يعفو عنهم. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان لأنهم مؤمنون، والمؤمن يجب عليه أن يفر بدينه، فإذا لم يستطع وهو مستضعف فذاك حكمه، أما إذا كان قادرا على الخروج وعلى الهجرة وعلى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فعليه أن يهاجر. ثم أخبر المؤلف أيضا، أي يضيف دليلا من السنة، لأن الأصل عند المسلمين الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يلزم المسلم أن يقوم به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما سمعنا في هذه الآية. المستضعف الذي لا يستطيع عذره معه، الله عز وجل عفى عنه، ولكن القادر لا يعذر في مثل ذلك. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة مقبولة من المسلم إلا في حالات معينة فلا تقبل التوبة. الله عز وجل يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا المسلم هو في فسحة، هذا الأجل الذي أعطاه الله عز وجل إلى 60 سنة، إلى 80 سنة، إلى 100 سنة، هذه الفترة كلها ينبغي للمسلم أن يتوب فيها وأن يرجع إلى الله. والتوبة واجبة على كل مسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وقال الصحابة: كانوا نعد له 100 لفظة بالتوبة، وكذلك في الاستغفار. فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما لسانه يلهج بذكر الله. إذن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يتوب كل يوم أكثر من 100 مرة. إذن المسلم عليه أن يتوب، حينما يرتكب هذه المعاصي وابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، يعني ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرسول الله هو المعصوم، أما غيره من جميع البشر كلهم يخطئون ويصيبون، ولكن بحمد الله ربنا فتح الباب، من أخطأ وقع في ذنب فعليه أن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، يعني تجبه تزيل ما قبلها من المعاصي حتى الكفر وهو أكبر معصية، إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. أحد الصحابة عمرو بن العاص أو غيره لما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول مد إليه يده للبيعة قبض يده، فقال له الرسول لما؟ فقال أردت أن أشترط، يعني لا أسلم إلا بشرط. فقال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي، أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان مشركا وارتكب كل المعاصي وكل الأخطاء. فقاله عليه الصلاة والسلام أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ والصحابة رضوان الله عليهم بل كبار الصحابة كانوا على الكفر، أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على الكفر، فأنقذهم الله عز وجل به من الكفر إلى الإسلام. إذن كل الذنوب تحت مشيئة الله، ومن أعظمها والله عز وجل يقبل توبة صاحبه منه الكفر. إذن الله يقول في هذه الآية ليست التوبة للذين يعملون السيئات، سيئات بما فيها الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني الآن صار على السرير وسينتقل من هذا المكان إلى المقبرة، فأصبح عنده اليقين الكامل بأنه لن يقوم من فراشه هذا، فيقول تبت، الله عز وجل يقول هذه التوبة غير مقبولة، لأن الباب كان مفتوحا لك قبل هذا الوقت فلم تتب. وتعرفون في قصة فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله قال له الآن التوبة، يعني هذه الفترة الطويلة التي كان موسى يدعوه ويقدم له الآيات الدالة على صدقه وأنه رسول من الله عز وجل، وهو يعلم أنه رسول الله عز وجل، يعلم أنه رسول من الله عز وجل، لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يقول له أنت تعلم ومتيقن أن هذه الآيات ما أنزلها إلا الله عز وجل، لأنه تكبر وكان من العالين ومن المفترفين ومن المفسدين، بل ادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري. إذن التوبة مقبولة. هنا يقول لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. إذن التوبة لا تنقطع إلا في هذه الحالة حينما يحضر الإنسان الموت. وفي الحديث قصة الغرغرة، يعني إذا كان الإنسان في وقت الحشرجة خلاص يقول تبت، إذن التوبة هنا غير مقبولة. فالله يقول ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار. بقي النوع الآخر وهو إذا طلعت الشمس من مغربها كما في هذا الحديث، والشمس لا تطلع من مغربها إلا قرب قيام الساعة، لأنها من علامات الساعة أي من علامات القيامة، وفي هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن الرسل ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا أممهم بأن القيامة ستقوم وسيكون هناك بعث وسيكون هناك حساب. ومن العلامات الدالة على قيام الساعة أن الشمس هذه التي تطلع كل يوم من المشرق فستأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب. ومناط الإيمان الإيمان بالغيب. الرسل أخبروا بهذا الخبر فلم يصدقوا، فإذا طلعت الشمس من مغربها الباقون على هذه الحياة يقولون والله صدق الرسول، إذن في بعث وفي حساب. هنا لم يقبل ذلك الإيمان، يعني إيمانه في هذه الحالة لم يقبل لأنه لم يؤمن بالغيب. الرسول أخبره وما صدقه، وإنما صدق بالشيء المعين، وهذا ما يسمى إيمان. يعني الذي يقول لك هذه سارية وتشوفها ما يحتاج إيمان تؤمن بها لأنك تشوفها، لأن الإيمان الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب ما أخبر به الله عز وجل في كتابه عن أحوال الساعة وعن القيامة وماذا يكون فيها، وكذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقول هنا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني معناه تنقطع التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها ما في عاد واحد يهاجر من بلده إلى بلد آخر، خلاص ما ينفع. يعني التوبة لا تنقطع حتى تنقطع الهجرة، أو الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. فإذا طلعت الشمس من مغربها أين تريد أن تهاجر الآن؟ خلاص ما بقي مكان تهاجر إليه، لأن الناس كلهم يؤمنون في هذا الوقت، وفي هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها. إذن التوبة مقبولة من كل مسلم ارتكب خطأ، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إليه، والتوبة تجب ما قبلها أي تزيله. التوبة قد ذكرنا شروطها، لكن ربما بعض الحجاج يتجددون جماعة ما حضروا ولم يسمعوا. التوبة من شروطها أن يعزم المسلم على أن لا يعود لتلك المعاصي. مثلا رجل كان يلعب عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، يشرب الخمر ويتعامل بالربا ويأخذ الرشوة ويظلم الناس ويكذب ويغتاب الناس، هذه كلها معاصي كبائر. هذه الأعمال الذي يرتكبها يجب عليه أن يعزم ألا يعود إليها مرة أخرى. هذه المعاصي بينك وبين الله، الله نهاك عن هذه الأعمال، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الخمر وعن كل أنواع المسكرات. الله عز وجل نهاك وحرمها عليك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحقوق هي بينك وبين الله، أنت تبت إلى الله ورجعت إليه ولم ترتكب معصية من تلك المعاصي التي كنت ترتكبها، فتعزم على ألا تعود إليها مرة أخرى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم على ذلك العمل الذي كنت تعمله، يعني تندم على تلك المعاصي التي كنت ترتكبها. الله نهاك وأنت تخالف نهيه، أمرك بأمر وأنت تخالف أمره، تندم على ذلك العمل. شرط آخر، قد تكون هناك حقوق للآدميين لأن الله عز وجل يعفو عن حقه، لكن قد تكون هناك حقوق للناس اعتديت عليهم، إما بأخذ أموالهم وإما بالكلام في أعراضهم، أو شهدت عليهم زورا، أو اغتبتهم، أو عملت معهم أمر من الأمور التي لا ينبغي أن يعملها المسلم مع أخيه المسلم. إذن هذه الحقوق للآدميين لا بد أن تعاد الحقوق إليهم. أخذت مال الإنسان ترجعه إليه، ظلمته بمظلمة تعيد له ذلك الشيء الذي ظلمته فيه، اغتبته تطلب منه السماح أن يسامحك فيما ارتكبته في حقه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، حقوقه يعفو عنها، لكن حقوق الآدميين كيف أنت تعتدي على هذا ثم الله يعفو عنك؟ وهذا المظلوم ما ذنبه؟ لابد أن يأخذ حقه من صاحبه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: كل إنسان ارتكب مظلمة في هذه الدنيا فعليه أن يتحللها من صاحبها قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. يتحلل منه بمعنى يطلب العفو منه أو يعيد له حقه وهكذا. أما إذا جاء اليوم الآخر الذي لا درهم فيه ولا دينار، هل معنا فلوس يوم القيامة؟ هل الأغنياء اللي عندهم الأموال والملايين هل معهم شيء يوم القيامة؟ الناس كلهم يبعثون حفاة عراة غرلا مثل ما يوم خلقهم الله عز وجل. هذه الأموال التي نجمعها كلها تجلس، ما لنا إلا ما قدمنا من عمل صالح، وأما الباقي فنحاسب عليه. إذن يوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات. فهذا الرجل الذي يعمل أعمال الصالحة في هذه الدنيا، عنده حج وعنده صدقة وعنده عمرة وعنده أعمال كثيرة جدا عملها، لكن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يأتي وقد ظلم عدد من الناس، فيقتص منه لمن ظلمه، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى تذهب تلك الحسنات كلها، ويبقى جماعة أهل الديون يطالبون يقولون: باقي لنا عليه، عمل لنا كذا وعمل لنا كذا. فماذا يكون؟ من أين يدفع؟ حسناته كلها ذهبت، تلك التجارة اللي كان يفكر فيها أخذها أصحابها. ولكن لا بد أن يؤخذ الحق منه. ماذا يصنع؟ ما عنده شيء الآن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. هذا مصير الظالم يوم القيامة. إذن التوبة لا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط. ما كان لله فالله عز وجل يعفو عنه، وما كان للآدميين فلا بد أن يعاد إليهم في هذه الدنيا، إما بعينه وإما يطلب العفو منهم إذا سامحوا. لكن في نقطة ينبه عليها العلماء في قضية الكلام في العرض: إذا كنت تتكلم في هذا في عرضه، تتكلم بكلام قبيح، تتكلم بشيء ما هو طيب، والمطلوب منك أن تطلب منه السماح، لكن الناس طبائعهم تختلف، فإذا كنت تخشى أنك إذا جئت تطلب منه السماح وتقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا معك، إن ظننت فيه أنه سيأتي بمشكلة أكبر، يعني يقوم يقاتلك ويعمل لك أشياء أخرى، فالأولى في مثل هذا، لأن المصالح والمفاسد معتبرة في الشرع، أيها أعظم؟ المفسدة التي تحدث من هذا الرجل حينما تخبره، فإذا كان سيؤدي الأمر إلى مشكلة كبيرة جدا قد تؤدي إلى القتل، فمثل هذا لا تخبره، ولكن تدعو له دائما، تدعو له حتى ترى أنك قد أعطيته ما يقابل حقه ذلك. هذا إذا كان الكلام في العرض. أما المال بعينه، أرض أو دار أو نقود، هذه لابد أن تعاد بعينها. إذن عرفنا أن الهجرة مستمرة وأنها لا تنقطع، وهي تعريفها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، حينما يضيق على الإنسان في هذه البلد الذي هو فيها ولا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه، فعليه أن ينتقل إلى البلد الذي يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة. قال المؤلف: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد. ننظر الآن في مكة ما هي الفترة التي قضاها بعد البعثة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم، بعث وسنه 40، وتوفي وسنه 63 سنة. معنى أن البعثة كلها 23 سنة، مكث في مكة 13 سنة. ما الذي فرض في مكة من شعائر الإسلام؟ لم يطلب من الناس في مكة إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قال ذلك دخل في الإسلام. وعرفنا أنه من قال ذلك القول لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه من التعلق بالأوثان، من أصحاب القبور، يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، لأنهم كانوا كذلك يفعلون. من قال لا إله إلا الله عرف أنه لا يجوز له أن يخالف معنى هذه الكلمة، إذن بقوا على ما هم عليه، لم يطلب منهم شيء إلا الصلاة حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعري به إلى السماوات العلى. لما فرضت الصلاة صارت هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فكانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لأن أصبحت فريضة عليهم. انتقل للمدينة ولم يفرض شيء غير الصلاة، وشعائر الإسلام كما تعرفون كثيرة جدا، أركان الإسلام الخمسة بعد الصلاة الزكاة والصوم والحج ثم الجهاد في سبيل الله، الأذان والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كل شرائع الإسلام التي يتعامل بها المسلمون اليوم إلى قيام الساعة، هذه كلها فرضت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في كم؟ في 10 سنوات. 13 سنة ما فيها إلا لا إله إلا الله وفيها الصلاة. لكن هناك فرق بين الناس لما كانوا في مكة وحينما وصلوا إلى المدينة، لأن القلوب هناك لا تتحمل مثل هذه الشعائر. والرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل لم يفرض على الأمة أي شعيرة غير الصلاة بعد تلك الفترة الطويلة، ولما فرضت الصلاة قاموا بها خير قيام. لكن لما نقول للمدينة نزلت الشعائر كلها، والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلما انتقلوا للمدينة كل الشرائع نزلت في المدينة. لماذا؟ لأنها وجدت الأرضية التي تقبل الزراعة، وجدت القلوب الطيبة، القلوب النقية. أما لو طلب منهم هناك أن يتركوا الأكل والشرب 30 يوما وأن يتركوا الخمر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري حينما قالها ذلك الرجل الذي جاء من العراق، قال يريد منها أن تعطيه المصحف مصحفها، قالت ماذا تريد منه؟ قال أردت أن أؤلفه، يعني أن يجمعه، يعني يكتبه. فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل. المفصل تعرفون من الحواميم الصور القصيرة، فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالت ولم ينزل عليه أي شيء في مكة من التحريم والتحليل حتى جاء إلى المدينة. تقول ولو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن كان فيه رايات مثل ما هو موجود الآن في الدنيا، من أراد الفاحشة المعصية ذهب للمكان الفلاني. ثم قالت فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع، يعني الأحكام الشرعية لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاء إلى المدينة، بل قالت هذه السور نزلت عليه وأنا طفل في مكة ألعب، يعني تلعب مع الأطفال، كما تعرفون عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت صغيرة في مكة، قالت ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء اللي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني هذه السورة القصيرة نزلت في مكة التي فيها ذكر الجنة والنار، فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قالت هذا القول، لو قال الناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك، اتركوا الزنا قالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع. قالت هذه السور نزلت عليه وأنا طفلة في مكة ألعب مع الأطفال، ولم تنزل عليه البقرة والنساء التي فيها الأحكام الشرعية إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني ما نزلت إلا بعدما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها وأصبحت امرأة. إذن الأصل الأول هو القلوب، ولهذا الدعوة يجب على الإخوة الدعاة الذين يدعون غير المسلمين للدخول في الإسلام. نتكلم عن غير المسلمين وبعدين نتكلم عن المسلمين. إذا دعوت رجلا لم يكن مسلما تدعوه للإسلام، نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا على أي دين إن كان، لأنه لا يوجد دين في هذه الدنيا مقبول بعد بعثة الرسول إلا الإسلام. فإذا دعوته إلى الإسلام وقال لك ما هو الإسلام، أنت إن أردت تسلك المسلك الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكه، أن تقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه كلمة خفيفة سيقولها بلسانه، وبعد ذلك الصلاة. فإذا قبل منك ذلك تدعوه لما بعدها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب نصارى ويهود، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قبلوا ذلك، يعني بعدما يقبلون ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا قبلوا ما تأتي لهم وحدة ثانية عليها قبل ما يقبلوا هذه، إذا قبلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالإنسان إذا دخل في الإسلام يتحمل بقية التكاليف، لكن لولا حينما يقول لك هذا اليهودي والنصراني أو المجوسي قال لك ما هو الإسلام، فإذا قلت له مطلوب منك بعد الشهادتين هذه يذكرها له أن تترك الطعام والشراب 30 يوما، لا تأكل ولا تشرب إلا المغرب، من الصباح إلى المغرب، ومطلوب منك أنك إذا شربت الخمر جلدوك 100 جلدة أو 80 جلدة، ومطلوب منك إذا سرقت يقطعون يدك من هنا. ثم تذكر له تكاليف الإسلام، هو ماذا سيقول لك؟ سيقول ما لي حاجة على إسلامك هذا. إذن ينبغي أن يكون إنسان حكيما في دعوته، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم أن شرائع الإسلام مطلوبة من الناس؟ الله عز وجل ما يعلم ذلك وهو الذي يكلفهم بذلك؟ فلو أراد الله عز وجل تكليفهم بجميع التكاليف لأنزلها مرة واحدة، ولكن يعلم على أن هذه النفوس لا تتقبل ما دامت عاشت هذه الفترة الطويلة على هذه الأعمال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم بمصالح العباد ويعلم نفوس العباد ويعلم كيف يقبلون، ولهذا نزلت الشريعة بهذه الطريقة. كثير من الشباب عندهم صد للإسلام، وهذا نسمع عنه، يعني متحمس ويبغى يقيم الدنيا ويقعدها على رأيه هو الذي يراه. فينبغي للإنسان أن يرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وينظر كيف دعا، والله عز وجل يقول لرسوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والجدال بالتي هي أحسن لأهل الكتاب الذين عندهم علم. ولابد الدعوة تكون بالشيء الطيب، أنت لو جيت للمسلم، رجعنا الآن إلى المسلمين، عندهم معاصي، هذا المسلم الذي يرتكب معصية، لو جيت إليه وسببته وشتمته وقلت أنت لا خير فيك، لماذا تصنع هذا ولماذا تصنع هذا؟ ماذا سيقول لك؟ هل سيقبل منك؟ سيرد عليك بأكثر مما تعمل معه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أنت تحب له الخير مثل ما تحب لنفسك، إذا أردت أن تقدم له هذا الخير فقدمه بالأسلوب الحسن، قل والله يا أخي الله عز وجل يقول كذا، الإنسان إذا ما عمل هذا العمل يترتب عليه كذا، فتدعوه بالتي هي أحسن، ترغبه وترهبه. أما أنك تأتي وتشد عليه وتقول أنت ما تفهم وأنت لا خير فيك، فهذا الكلام ما يقبل منك، يرد عليك بمثل ما قلت أو أكثر. إذن يجب على المسلم أن يكون حكيما في دعوته، وليست هناك حكمة أكثر مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحث إخوان طلاب العلم الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يرجعوا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يدرسوها، وكيف عامل الناس ذاك الرجل الذي جاء شاب وقال له أنا أريد أسلم لكن أريد أن تأذن لي في أشياء معينة. ما هي؟ قال يريد منه أن يسمح له في الزنا، شاب يريد الشهوات هذه. يمكن لو جاء إلينا وإحنا ندعوه وقلنا له هكذا يمكن نضربه إذا قال هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أقرب، فلما قربوا منه قال له يا أخي هل ترضى هذا لأمك لأختك لبنتك؟ قال لا. قال طيب الناس ما يرضون، يعني إذا كنت ما ترضى أن أحد يقترف هذه الجريمة مع نسائك مع محارمك، لا بنتك ولا زوجتك ولا أمك، إذن الناس ما يرضون، فكيف نأذن لك تعمل مع الناس مثل هذا العمل؟ ثم دعا له فالله عز وجل أذهب عنه ذلك. فينبغي الإنسان يكون حكيما في دعوته حتى يرغب الناس في هذا الدين الذي هو رحمة، رحمة للعالمين جميعا، كما قال الله عز وجل في رسالة رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا تريد أن ترحم الناس فعليك أن تقدم لهم دعوتك بالأسلوب الحسن الذي يرغبون فيه ويقبلون منك الدعوة التي تريد أن تدعوهم إليها.
قال رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
هو أشار على أن هذه الشرائع كما سمعنا أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في 10 سنوات، و13 سنة كانت الدعوة فيها إلى التوحيد، إلى العقيدة، إلى إصلاح القلوب. نشير إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الأمور المهمة في شرائع الإسلام، لأن الجهاد في سبيل الله كله داخل في هذا الباب. والأمر بالمعروف يكون باليد على القادر، يكون باللسان، يكون بالقلب. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف ما عرف حسنه بالشرع، لأن الله عز وجل دعا العباد إلى الخير ونهاهم عن الشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وجاء في الحديث الذي يبين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الناس جميعا، وقال عن الأمة كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي توفي 70 أمة كما جاء في الحديث، هي خيرها وأعظمها على الله عز وجل، وأن هذه الأمة هي التي تكون الشاهدة يوم القيامة على الأمم جميعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاء في الحديث في الصحيح في تفسير هذه الآية أن نوح عليه السلام يسأل يوم القيامة هل بلغ قومه، فقومه ينكرون يقولون ما بلغنا شيء، والله عز وجل يعلم أنه بلغهم وأنه مكث فيهم كما قال الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وترك ما هم عليه من الشرك ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأسماء أسماء رجال صالحين في سورة نوح التي نقرأها، هذه السورة القصيرة. وهؤلاء الصالحون كما قال ابن عباس وغيره أنهم ماتوا في فترة متقاربة وكانوا يدعون الناس إلى الخير ويعلمونهم، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى الموجودين أن أصنعوا لهؤلاء تماثيل، يعني صور على وضعهم، بحيث أنكم إذا رأيتموهم عبدتم الله. يعني هو الآن هو داعية وما دعاهم قال اعبدوهم من دون الله، لكن لن يقبلوا منه ذلك، لكن قال إذا صورتموهم بهذه الصور التي هم عليها وجئتم وشاهدتوهم على تلك الأماكن التي كانوا يعلمون الناس ترونهم فتعبدون الله. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري الزمن طال وإبليس نفسه طويل، يعني يعمل الخطة ويريد نتيجتها بعد سنين، ما يشترط أنه يأخذ الثمرة بيده هو في نفس الوقت، لا تأتي ثمرتها. فلما ذهب الجيل الأول كله الذين يعرفون أن هذه التماثيل نصبت من أجل التذكر مو من أجل أن تدعى من دون الله، يقول ابن عباس فلما انقرض الجيل هذا كله ونسي العلم، يعني نسي العلم بهؤلاء لماذا وضعت لهم هذه التماثيل، جاء الشيطان وقال لهم إن آباءكم كان إذا تأخر المطر استغاثوا بهم فجاءهم المطر، إذا جاء العدو استغاثوا بهم فدفع عنهم العدو، إذا كان عندهم مريض جاءوا فطلبوا منهم شفاء فيشفون، فعبدوهم من دون الله. يعني هذه سياسة إبليس عمل لهم هذا العمل. نوح لما جاء دعاهم ومكث معهم تلك الفترة الطويلة وبين الله كيدهم لنوح عليه السلام بأنهم من عنادهم له أنه إذا دعاهم وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعونه، واستغشوا ثيابهم حتى لا يرونه، يعني عناد متواصل. عند ذلك أوحي إلى نوح بعد هذه الفترة الطويلة أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، حتى لا يشكل علينا الدعوة لماذا دعا عليهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الله عز وجل هو الذي أخبره بذلك. نقرأ في سورة هود نفس الكلام هذا الذي جاء من الله عز وجل لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمره بصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بعد ذلك يصنع الفلك يمرون عليه ويضحكون عليه. من يصنع السفينة في اليابس؟ السفن ما تصنع إلا في أحواض البحار، أظن تعرفون هذا الكلام. يعني السفينة ما يصنعها الواحد في صحراء، ماذا يريد فيها يعمل فيها؟ يعني ما هي سيارة ولها بنزين ويحركها، هي السفينة لا تمشي إلا على الماء، فهو يصنع في اليابس فيأتون يضحكون عليه، فهو يرد عليهم بالرد القوي: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه العذاب، من يأتيه عذاب من الله يخزيه، فسيعلمون هذا الموعد. فلما جاء أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل نوح أن يجعل في هذه السفينة من كل جنس اثنين أن يركبوا فيها. قال: وأهلك، يعني أمره أن يركب فيها هو والمؤمنون معه. ركبوا جميعا إلا ولده تخلف، والله عز وجل قد وعده أنه ينجيه وأهله. فلما قال لابنه: يا بني اركب معنا، قال: سيذهب إلى جبل يعصمه من الماء، هو عارف المياه الآن. فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اسمعوا هذا الوصف في هذه الآية، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وعده الذي وعده قد نجيك وأهلك. الله قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. استعاذ أن يسأل ربه ما ليس به علم، وطلب العفو منه. الشاهد من هذا أن نوح عليه السلام حينما يسأل: هل بلغت قومك؟ ويقولون: لا، ينكرون. فالله عز وجل يقول: هل لك من شاهد يشهد؟ فيقول: نعم، من هم؟ أمة محمد. فيأتون فيشهدون أن نوحا بلغ قومه. كيف يشهدون؟ متى جاءوا ومتى نوح وقومه؟ نوح أول نبي بعد آدم عليه السلام. هم يشهدون بما جاء في كتاب الله. الله عز وجل أخبر بما سمعنا بهذه الأطراف التي سمعنا من قصة نوح، أنه دعاهم هذه الفترة الطويلة، وأنه أنذرهم وحذرهم، ولكن عاندوا واستمروا على عنادهم. وهكذا كل نبي كان يدعو قومه. فالله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء في كتابه. هذه القصص ليست معناها للتسلي، وإنما هذه عبر، الله عز وجل أخبرنا بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالله عز وجل يأمر أنبياءه بالصبر، ويبين أن العاقبة لهم. وكذلك كانت في جميع مع جميع الأنبياء مع أممهم، كانت العاقبة للأنبياء، فالله ينجي رسله والذين آمنوا معه برحمة منه. إذن أنتم أيها الأمة تشهدون يوم القيامة. طيب، ومن يشهد عليكم؟ يشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أخبر في كتابه أن هؤلاء سيشهدون على تلك الأمم، قالوا: جئنا بك شهيدا على هؤلاء. ورسول عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود أو غيره: اقرأ علي القرآن، فقال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ عليه في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له الرسول: حسبك، يعني يكفيك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان تدمع بكى على هذه الأمة التي لم تطعه ولم تدخل في دين الله عز وجل. والقرآن إذا سمعته من غيرك يكون له أثر فيك أكثر من حينما تتلو، لأنك لما تتلو قد تتدبر، لكن لما تسمعه يكون له وقع في نفسك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب أن أسمعه من غيري. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون شاهدا علينا يوم القيامة. إذن ينبغي لنا أن نعمل الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة وأن ننتهي عن السيئات، لأن كل شيء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فدينه باق، وهذا دينه يعني الذي بين أيدينا، لأن رسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. ولهذا قال أحد الصحابة لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأعطانا كل شيء، أي حتى هذا الطير أعطانا أي علم منه، يعني ما طائر يطير في السماء إلا أعطانا علما منه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه يعني بالدرجة الأولى التوحيد، أي عبادة الله وحده. والتوحيد عرفنا ما هو توحيد العبادة، ما هو الصلاة فقط، بل الصلاة والزكاة والحج والصوم ثم الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والإنابة، هذه كلها توحيد يجب علينا أن نصرفها كلها لله عز وجل، وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وهذا تعريف العبادة، يعني تعريف العبادة الشيء الشامل الجامع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال هذا كله عبادة، كل الذي يرضاه. ما الذي يرضاه عز وجل؟ يرضى لنا طاعته وعبادته والقيام بما أوجبه علينا، هذا الذي يحبه ويرضاه، لا يرضى لنا الكفر إنما يرضى لنا الإسلام. إذن الذي يرضاه الله عز وجل ويحبه هذا كله عبادة، فعلينا أن نؤدي ما أمر الله عز وجل به وما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي حذر منه أوله الشرك، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجميع ما يكره الله ويأباه، الله يكره الشرك، يكره الكذب، يكره الغيبة، يكره النميمة، هذه الأشياء كلها يكره، الظلم، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. إذن هذه الشرائع كلها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله عز وجل، ما يحبه الله ويرضاه يجب على المسلم أن يؤديه، وما يكرهه الله عز وجل ولا يرضاه ولا يحبه لعباده يجب عليه أن يتجنبه، أي المسلم. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، حينما تشهد أنت للرسول بالرسالة معنى ذلك أنك تصدقه في كل ما أخبرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، يعني تمتثل أمره وتجتنب نهيه، ما دمت تقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فالشهادة للرسول بالرسالة تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أما تشهد له أنه رسول الله ثم تخالفه، يأمرك فلا تقبل أمره، ينهاك فلا تنتهي، فعملك هذا يكذب هذه الشهادة. إذن الشهادة معناها أنك تصدق الرسول وتطيعه في كل ما أمرك به، وكما سبق على أن الله عز وجل بلطفه ورحمته أنه لا يكلف عباده إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ونهاهم عن كل الشرور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله قال في الحج الذي نحن الآن في موسمه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع لا يكلف، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت، والاستطاعة بينها العلماء بأنه الصحة في الجسم ووجود الزاد والراحلة وما يكفي الأسرة الذين تعولهم والديون التي عليك تقضيها للناس، لأن حقوق الناس مقدمة قبل حقوق الله، فمن توفرت له هذه الشروط وكان الطريق آمنا ثم ترك الحج، فهناك وعيد شديد من أبي بكر رضي الله عنه ومن عمر ومن علي كلهم. والله عز وجل بين في كتابه أن الذي لم يحج الله عز وجل غني عنه، يعني من استطاع ولم يحج كما قال هؤلاء الخلفاء، أراد أن يبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثا ويبحث عن الناس وينظر من وجده يستطيع الحج ولم يحج فيضرب عليه الجزية، قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن إذا استطعت الحج يجب عليك أن تؤدي هذا الركن لأنه ركن أركان الإسلام، وإن لم تستطع فالله عز وجل يعفو عنك. ثم أخبر الله عز وجل بعموم الرسالة، أي بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب، بل هو رسول للبشرية كلها، ولم يعذر أحد بعد بعثته بأن يبقى على دينه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن لا يسع أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى على دين، لأن تلك الأديان في وقتها كلها حق. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان باقيا على الحق فهو داخل في دينه، وما حرف وبدل فأمره واضح. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد أن يبقى على دينه، ولهذا قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني حينما رأى ذلك الرجل عمر أو غيره ينظر في صحيفة فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ثم أخبره قال لو أن أخي موسى حيا الآن ما وسعه إلا اتباعي. هذه التوراة والإنجيل ننظر فيها ما هو من أجل أن نتبعها، إنما نجد في الباقي منها الذي لم يحرف ما أخبر الله به عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أوصافه موجودة في تلك الكتب، وأنهم كفروا به حسدا وبغيا لا جهلا، يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن اليهود والنصارى يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وهو المبعوث بهذا الدين الناسخ للأديان كلها، والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حتى اليهود الذين ترجموا هذه الآية أخبروا فيها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الوحي الذي جاء في القرآن بين عن أنه لا دين مقبول غير الدين الإسلامي. اليهود الذين ترجموا هذه الآية لم يستطيعوا أن يحرفوها، يعني يهودي مشهور بالترجمة ترجم هذه الآية أن المقصود بها أن البشرية كلها تكون على دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين للناس هذا الدين. ثم هذا الدين كمل، والدين الكامل لا يحتاج إلى زيادة، لأن الكامل إذا زدت فيه يتغير وضعه ولا يصلح. الإنسان مخلوق على هذه الصورة الجميلة التي خلقه الله عز وجل عليها، لو جاءت زيادة في هذا الخلق، يعني الآن الأصابع 5 لو جاءت 10 يعني يصير مكروهة ما هي مقبولة، يعني فالزيادة على الشيء التام هو نقص. إذا لا يجوز لمسلم أن يأتي بدين بعبادة يتعبد بها الله عز وجل ولم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.